درس الخامس عشر من المطهرة.
ثم أزل طب الوصول وهي ناس ولص وهيء ودنيا. ثم أزل طب الوصول وهي ناس ولص وهوى ودنيا. أما الدنا والناس خف عنهما همك واجعله لفاطر السماء. وبدوام الحزن والمراقبة حسبلة الهوى النفوس طبلة. حماية القلب من الشيطان من الفرائض على الأعيان. فاتقي ما زينه لك الغوي لا سيما إذا ضعفت وقوي. وسد الأبواب التي منها يصل كشهوة وشبع وكالعجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم تسليما. يقول: هما يزيل حجب الوصول وهي ناس ولص وهوى ودنيا. ثم الدنا والناس فارفع عنهما همك واجعله لفاطر السماء. وبدوام الحزن والمراقبة حسبلة هوى النفوس طببة. حماية القلب من الشيطان من الفرائض على الأعيان. فاتق ما زينه لك الغوي لا سيما إذا ضعفت وقوي. وسد الأبواب التي منها يصل كشهوة وشبع وكالعجل. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر مقامات اليقين ذكر الأشياء اللي تحجب القلب عن الوصول إلى معرفة الله وعن الوصول إلى مقام الإحسان. قال: هم أزل حجب الوصول إلى 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 مقام الإحسان وإلى مراقبة الله. شن هي الحجب هذه؟ وهي ناس ولص وهوى ودنيا. هذه الحجب الأربعة شن هي؟ الناس هنا تشغلها، واللص يقصد به الشيطان، وهوى الهوى اللي هو هوى النفسي، ودنيا. هذه الأربعة هي معوقات الإنسان عن أن يباشر قلبه مراقبة لله وأن يكون مقام الإحسان، وهو يعبر عنه بوصول القلب إلى الله. كيف؟ لأنه هذه كلها هي المعوقات. لما ذكر أن هذه المعوقات اذكر كيف يتخلص منها. قال: أما الدنا والناس فارفع عنهما همك واجعله لفاطر السماء. يقول الدنيا والناس ارفع همك عنهم، لأنه الإنسان دائما ينظر له الناس رجاء النفع منهم وخوف الضر منهم، وهذا فيه نوع من ضعف الإيقان. لأنه علم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد قدره الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله له. شفت الأقلام وطويت الصحف. ومن النظر الناس هو اللي يؤدي للرياء والسمعة، لأنه إذا نظر للناس أدى له الرياء والسمعة، وقد يؤدي له حب مجاراة الناس فإنه يدخل في مسائل منهي عنها من أجل مزاراة الناس، ومن أجل أنه ما يكون خارج عن المألوف. وكثير من الناس يشغلوا عن الله، يقول صاحب الحكم: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. وتؤدي لك الخوض فيما لا ينبغي ويشغلك عن الله وعن عباده. يقول: أما الدنا والناس فارفع عنهما همك. معناها هذا العدو اللي هو الدنيا والناس دواءك فإنك ترفع عنهم همتك وتجعله لفاطر السماء، تجعل همتك لله. ينفض قلبه من الدنيا وينفضها من الناس ويجعل همه في الله. لأنه إذا نظر إلى الدنيا زد في الدنيا يحبك الله، وزد ما في أيدي الناس يحبك الناس. إذا نظر إلى الدنيا وإلى الناس هذا شغلته عن النظر إلى الله. والاشتغال بهم. طيب ما قال: وبدوام الحزن والمراقبة حسب لتنها والنفوس طببة. يقول كذلك بدوام الحزن وبالمراقبة لله في السر وفي العلانية وكثرة قول حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا تطبب به تداوي به هوى النفوس، لأن هوى النفس هو اللي يؤدي إلى الوقوع في المسائل كلها المنهي عنها. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: أما من
خاف
مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الهوى ما يهواه الإنسان، لكن بما أن الهوى دائما يتبع الشهوات، والشهوات فيها بعض يكون محرم وفيها البعض يكون حلال، لكن قد يكون الاستغسال فيه يؤدي إلى الغفلة عن الله. ولذلك في الآية: ونهى النفس عن الهوى، معناها عن متابعة الهوى. وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ما قيل أنه لا يكون له هوى، لكن هواه يكون مقيد بالكتاب والسنة، معناها أنه بحيث أنه لا يتبع الهوى، وإنما يقيده بالكتاب والسنة. ولذلك فيه ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. هوى متبع معناها اتباع للهوى، هو اللي يؤدي الهلاك، لأنه يوقعه متابعة الشهوات والهوى إنما مشت به. ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله. من اتبع هواه بغير هدى من الله هلك، لأن الأهواء ما تتبع للحق، وإنما تتبع الشهوات الحاضرة. لذلك لم يلجمها المرء بالشرع وبالعقل أوقعته في المهالك. هو لا يكون خال من الهوى، لأنه ليسمى لك مجرد من الأهواء، لكنه يضبطها بضوابط الشرع. فيقولوا: إن ساق مع الشهوات صار مثل البهائم، أولئك كالأنعام بينهم أضل السبيل. لأنه البهيمة ما عندها إلا الهوى، تتبع الهوى فقط. ولذلك إن ساق مع الشهوات واتبع الهوى صار مثل البهيمة، وهذا هو شبه به الكفار، بينهم أضل من هذه، يعني غير مسؤولين عن شيء. وإن ضبط نفسه بالشرع ارتقى إلى مثلا المقام الأعلى، لأنه مثلا الملائكة جعلهم الله لا أهوية لهم، وجعلهم مجردين للخير، ليعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرهم. والشياطين ما عندهم إلا الشر، والإنسان هو اللي ركب فيه جوانب الخير وجوانب الشر، فإن غلب جانب الخير فيه كان من أفضل الناس، كان من أفضل المخلوقات، لأنه تغلب على نوازع نفسه وهواه. ولذلك هو اللي استحق به خلافه، وجعل الله خليفة في أرضه، وهو اللي أعطيت له بها الأمانة اللي أشفقت منها السماوات والأرض. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فظالم لنفسه وجاهل. ولذلك اللي حمل الأمانة وقام بها كما ينبغي يكون من أفضل المخلوقات، لأنه تغلب على نوازع هواه ونفسه. بينما الملائكة ما عندهم إلا جانب الخير فقط، والشياطين ما عندهم إلا جانب الشر. فهو إما لاتباع الشهوات يكون مثل البهائم، وإن ارتقى للجانب الآخر يكون مرتقي إلى جانب الملائكة، مفهوم؟ ويكون لهم الفضيلة فضل على الجميع، لأنه مثلا تغلب على نوازع نفسه. أولئك ما عندهم نوازع تنزعهم إلى الشر، ولذلك إلى اللي فقد عقله واتبع هواه ولم يهتدي بهدى الشرعي كان أضل من البهائم. يعني البهائم لا تكليف عليها ولم تلتزم بالأمانة، لا شيء عليها، ولذلك في الآخرة تعود ترابا، ولذلك الكافر يتمنى أن يكون مثلها لتن يكون ترابا. إما هو مكلف، ولذلك تكليفه هذا إذا قام به يكون من أفضل المخلوقات. فلذلك أمر بأنه هواه يمسكه ويجعله تحت مقود الشرع، تحت مقود الشرع. ولذلك الشرع لا يريد منه أن يقطع جميع أهويته، ولكنه قيدها بقيود الشرع. كل أمر محرم بجنبه أمر مباح، فإذا لم يتجاوز المباح إلى المحرم كان من الفائزين. وهذه هي حدود الله، تلك حدود الله فلا تقربوها، من يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ولذلك هؤلاء يراقبون أنفسهم، يراقبونها في الزائد على الواجبات والزائد على المحرمات، حتى حتى لا تذهب بهم المبالغة في الشهوات المباحة إلى الوقوع في المحرم أو الاشتغال عن الله. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول في حق أولئك، يقول خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فاتباع الشهوات من غير القيد بالتقيد بأوامر الشرع يوقع في المهالك كلها. ولذلك أيضا الله تبارك وتعالى ذكر عن الكفار يوم القيامة، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها في اليوم تجزون عذاب الهون ما تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فالاشتغال بها عن الآخرة وعن الله هو سبب الهلاك. وفي الآية اللي فيها وقال تعالى في مسائل الدنيا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ما جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وأولئك كان سعيهم مشكورا، كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وقالت على المرء تسألون يومئذ عن النعيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن هذا من النعيم الذي تسألون عنه. هذا هو اللي خوف الصالحين عباد الله من الانهماك في الشهوات والاستغراق فيها. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجد أحد الصحابة يوم ذهب إلى السوق ليشتري اللحم، ثم اليوم الثاني وجدوا فعلاه بالدلتي، قال ليش؟ قال كلما اشتهيت اشتريت. فأدبه على هذا حتى لا يستمر ذلك. لكن الشرع جعل حدود، أباح الطيبات وأباح أباح التمتع بالطيبات، لكن نهى عن إسراف فيها، فقال كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فلا يسرفوا في الأكل ولا يسرفوا في الشرب، كل الأمور منهي عن الإسراف فيه، نعم، أمور بحد التوسط. هذا هو اللي يقول وبدوام الحزن والمراقبة، معناها دوام الخشية والمراقبة، يقول النفس تنبسط في مثلا في في ما في المسرات ما لا تنبسط إلى قيدت بالخوف والمراقبة لله حتى لا يقع في البطل. فقال هذه من الأدوية وبدوام الحزن والمراقبة حسبلة وكثرة قول حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله معناه كافينا الله ونعم الوكيل، وهو نعم من يتوكل عليه. فهذا من الأدوية. حماية القلب من الشيطان من الفرائض على الأعيان، يقول حماية القلب من الشيطان من الفرائض على الأعيان. الله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فيجب على الإنسان أنه لا يصدق الشيطان ويعلم أنه عدو، وكلما أمره به ابتعد عنه. ولذلك إن اشتغل بطاعة الله وراقب الله وأقبل عليه منعه الله من الشيطان وكفاه أمره. والله سبحانه وتعالى يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فليقول فاتق ما زينه لك الغوي لا سيما إذا ضعفت وقوي. فلذلك اتقي احذر ما زين له لك الغوي اللي هو الشيطان، لأنه استدرج بنا آدم فكيف بنا نحن، لا سيما إذا ضعفت بمرض القلب وقوي هو عليك لمرضك. ولذلك القلب يمرض بعدم ذكر الله ويقوى بذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الشيطان واضع خرطومه على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس وإذا لم يذكره وسوس له. ولذلك وهذا مصداق قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. نعم. طيب. وسد الأبواب التي منها يصل كشهوة وشبع وكالعجل. يقول ذلك هناك أبواب يدخل منها الشيطان، فمطلوب منك أن تسدها منها كشهوة. الشهوة يدخل منها هو الحرص والغضب. ولذلك الشهوة لا بد أنك تقيدها تقيد الشرع حتى ما يدخل لك منها الشيطان ويوسوس لك فيه. وشبع يقول كثرة الشبع أيضا من الأسباب اللي تقويه، لأنه ولذلك أمر بالصوم لأن الصوم يمنع مجاري الشيطان وهي مجاري الدم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم لقيمات من يقيمنا صلبه إن كان لابد فذلوهن لطعامه وذلوهن لشرابه وذلوهن لنفسه. معناته وهذا مصداق كلوا واشربوا ولا تسرفوا، أنه يقلل منها من 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 ميل النفس إلى كثرة الأكل بحيث أنه ما يزيد على ما يحتاجه الجسم، لأنه هناك حد إذا نقص عنه يؤدي إلى اختلال توازن وذاك ما هو مطلوب منه عنه، وهناك قدر إذا زاده يؤدي له الغفلة لأن البطنة تذهب الفطنة. فالمطلوب التوسط. بعضهم يشدد على نفسه ويقلل، لكن المطلوب شرعا هو التوسط، أنه لا يكثر حتى يكثر يؤدي له يضره في بدنه ويضره أيضا فإنه عطل ويعطله عن النشاط للعبادة، ولا يقلل أيضا كثيرا حتى يضر بصحته وقوته. وكالعجل يقول العجل الإسراع في الأمور هذا تؤدي من مداخل الشيطان، لأنه لأنات من الله العجلة من الشيطان، لأنه قد يعجل في الأمر قبل تدبره فيوقعه ذلك في أخطاء كبيرة. لكن يقول قد يترك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. طيب
ورابط النفس بست
الأولى ورابط النفس
ورابط النفس بست الأولى إلزامها أن تهجر المحظولة ورابط النفس بست الأولى إلزامها أن تهجر المحظولة منعا وكرها أبدا وتاتي صادقة بنوعي الطاعات
بنوعي الطاعات
منعا وكرها أبدا وتاتي صادقة بنوعي الطاعات ثم تراقبنها فالخائن إذا خلت جو له لا يتقن ثم تحاسبها وتكليف الجواب عما أتت وتركت هو الحساب فإن أتمت فاشكر المهيمنا وأوصها بجعل ذاك ديننا واطلب قضاء ما تركت وجبر
ما تركت
واطلب قضاء ما تركت وجبر ما لاتت وإن عصت فعاتب لائما ثم تعاقبن كل جارحة بمنع ما تقحمته طالحة ثم تعاقبن كل جارحة بمنع ما تقحمته طالحة كالبطن بالجوع إذا ما أكل محرما وغض الطرف أسلا وجاهدنها بإلزام النوى وجاهدنها بإلزام النوى فل الكثيرة وهجران الهوى جهادها الحمل على المكاره إن شرعت والكف عما تشتهي والشق في جهادها السني إفاقه لسنة النبي من ظن أن يصل دون جهدي فمتمن أو ببذل الجهد فمتعن أو شهي الأكل ليس يضره أتى بإزلي
ورابط النفس بست لولا إلزامها أن تهجر المحلولا منعا وكرها أبدا وتاتي صديقة بنوعي الطاعات ثم تراقبنها فالخائن إذا خل الجو له لا يتقن ثم تحاسبها وتكلف الجواب عما أتت وتركت هو الحساب فإن أتمت فاشكر المهيمنا وأوصها بجعل ذاك ديدنا واطلب قضاء ما تركت وجبر ما لا تتوى إن عصت فعاتب لائما ما تعاقبن كل جارحة بمنع ما تقحمته طالحة في البطن بالجوع إذا ما أكلا محرما وغض طرف أرسلا وجاهدنها بإلزام النوافل الكثيرة وهجران الهوى جهاد والحمد على المكاره إن شرعت والكف عما تشتهي والشرط في جهادها السني وفاقه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من ظن أن يصل دون جهدي فمتمن أو ببذل الجهد فمتعن أو شهي الأكل ليس يضره أتى بإذلي اذكر مجاهدة النفس مراقبتها وهذا مذهب يقولوا حسنات الأبرار سيئات المقربين الأبرار يقصدون فعل الواجبات وترك المحرمات والمقربون يريدون ما هو الأكمل وهو كلهم أشارت لهم الآية ما ورهنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا منهم ظالم لنفسه مخلد ومنهم مقتصد ومنهم سابق بخيرات بإذن الله فهم يرمون إلى منازل الأبرار المقربين الذين ملكوا أنفسهم لم تصرفهم إلى ما لا ينبغي أبدا فاذكر مشاهدة النفس يقول ورابط النفس بست الرباط والجهاد اصبروا وصابروا ورابطوا والمرابطة في الجهاد أن يرابط في مكان العدو وأيضا منه الرباط في مجاهدة النفس وهذا أيضا سماه النبي صلى الله عليه وسلم رباطا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذلكم الرباط فذلكم الرباط إسباغ الوضوء على المكاره
وكثرة
الخطاء إلى المساجد فذلكم الرباط فذلكم الرباط فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مراقبة هذه الأعمال ومداومتها نوع من الرباط في سبيل الله، لأنه جهاد نوعين، يشمل جهاد النفس ويشمل جهاد الأعداء الخارجيين والأعداء الداخليين. لذلك يقول رابط النفس بست، معناها المرابطة بعد المرابطة من نوع من الجهاد. فيقول كيف مرابطتها؟ بست أشياء لزامها أن تهجر المحلولة، معناها أن تلزمها أولا تجلس مع نفسك، وتلزمها أن تهجر كل ممنوع كان ممنوعا، سواء كانت درجة منعه بالحظر اللي هو المنع أو بالكره أبدا، لأنك تشارطها على أنها تلتزم. هذا من 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 شروط التوبة، أنك تلزمها بالعزم على الطاعة والعزم على ترك المعصية، فأن تهجر المحلولة منعا وكرها وكرها أبدا، أنها تترك المنهيات سواء نهي المنع أو نهي الكراهة، لأنك تريد لها الأكمل. وتأتي صادقة بنوعي الطاعات، وأنها تأتي صادقة في ذلك بنوعي الطاعات. نوعي الطاعات شنو هو؟ اللي هو الفرض والنفل، لأنه الإتيان بالفرض والنفل هذا هو اللي يقربها إلى منازل المتقين وإلى منازل الأبرار والمقربين. لما قال الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبد بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا التقرب بالنوافل من زيادة في الخيرات. مما تراقب أنها، معناها لا أشرط عليها هذا على نفسك، لا تترك، راقب هل تنفذ هذا أم لا. فالخائن إذا خل الجو له لا يتقن النفس أمارة بالسوء، هذا هو الأصل، إن النفس أمارة بالسوء فهي تخونك دائما، فلا لا تأمنها. ولذلك راقبها هل فعلت ما اشترط عليها أم لم تفعله. فالخائن إذا خل الجو له لا يتقن، العبد الخائن إن أنت تقول وحده ما تراقبه ما هو لا يتقن العمل، هي كذلك. إما تحاسبها بعد ذلك، حاسبها على بعضهم كان يقول إذا الصباح يقول أنا اشترط على نفسي كذا كذا، وفي الليل قبل النوم يحاسب نفسه هل وفى بما اشترطه على نفسه أم لا. وتكلف الجواب عما أتت، ونكلف بالجواب عما أتت وما أتته من الأفعال وما تركت، هذا هو الحساب. وفي الأثر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها بالأعمال قبل أن توزن. فهذا من 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 الرباط النفس، ومن المسائل اللي المشاهدة اللي يصل بها إن شاء الله الشخص إلى مقام المتقين. فإن أتمت فاشكر المهيمنة وأوصيها بشعل ذاك ديدنا، فإن وجدت أتمت ما طلب منها اشكر المهيمنة، اشكر الله اللي وفق لهذا، لأنها لو لم يوفق الله ما وقع على شيء. وأوصيها بشعل ذاك ديدنا، أوصيها اللي هي نفسك بأن تجعلها لديدا، معناها عادلها. وأوصيها بشعل ذاك ديدنا، أوصيها بأن تجعلها لديدا لها، معناها عادلها. واطلب قضاء ما تركت، وإذا كانت تركت شيء من أفعال الخير أنها تقضي. لذلك الله تبارك وتعالى ذكر من حكمة الليل والنهار أنهم ليقضي العبد فيهم ما فاته في الليل يقضيه في النهار، ويجعل النهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكرا. خلفة معناها يخلف بعضهما لبعض، فإنه إذا فرطت في شيء تقضي، أن عن الصلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، وكذلك تقضي الصوم. فيشارط نفسه على فعل الطاعات حتى ما التزم به من الطاعات يحاول أنه يلتزم به حتى غير الفرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عمر: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. وعبد الله بن عمرو لما كلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل وأنك تقرأ القرآن. قال له: نعم. قال له بعض ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنه يكفيه 3 أيام من كل شهر. قال: يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك. وفي الأخير قال له: إن كنت لابد فأفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وقال له أنه يقرأ القرآن في شهر. قال له: أطيق أكثر من ذلك. ثم قال له: إذا وصل له الأسبوع. في الأخير لما التزم بذلك، لما ضعف صار التزم به، ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعد ذلك صار يقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معناته أنه ملتزم به من الطاعات ينبغي له المحافظة عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، قالت عائشة: كان إذا عمل عملا أدام. فعليه أنه ينبغي له جبر ما تركه. نعم. ولذلك ورد في الأحاديث أنه من كان له ورد من الليل ونام عنه أنه يقضيه بالنهار، هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وأما قضاء الفرائض ذاك على سبيل الوجوب. وأوصيها بجعل ذاك الذي نام عنها عادة لها، واطلب قضاء ما تركت وجبر ما لاتت. لاتت معناها نقصت، بتأدية ما نقصت من الشروط ومن الآداب. ولذلك يقولون النوافل إنها جبر لنقص الفرائض، ما كان فيها من نقص وتكمل من النوافل. ولذلك يكلف بكثرة النوافل إذا نقصت من الفرائض أو من الآداب. وإن عصت فعاتب دائما، وإن عصت فعلت معصية فعاتبها دائما لها، لأن هذا هو التوبة حتى تكون لوامة. ولذلك الله أقسم بها: لا أقسم بالنفس اللوامة. فالنفس اللوامة أقسم الله بها لأنها تلوم صاحبها على الطاعة على التقصير. فإذا استقامت صارت راضية ومرضية، أيها النفس المطمئنة، وصارت مطمئنة معناها اطمئنت بعبادة الله، ما صارت راضية ومرضية. أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة. فلوم النفس على التقصير يجعلها نفسا لوامة، لوامة على التقصير في الطاعة. والنفس اللوامة نفس خجلة، لأن الله أقسم بها وهذا يدل على شرفها. ثم تعاقبن كل جارحة بمنع ما تقحمته طالحة. يقول من علاجه أن كل جارحة تقحمت شيئا من الشهوات، طالحة معناها فعلته شيء غير صالح، عاقبها به. كالبطن بالجوع إذا ما أكل محرما، إذا أكل شيء محرم ينبغي له عاقب بطنه بالجوع، وينبغي يكون جوع بالصوم أحسن. جوع إذا ما أكل محرما وغطي طرف أرسل وغط طرفه إذا أرسله إلى المحرم فيغضه. قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم من بخل. ولا شاهدنها بإلزام النوافل الكثيرة وهجران الهوى. وشاهدها لينفس بإلزام النوافل الكثيرة حتى تستقيم في الطاعات. وذلك الله تعالى يصف المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحارهم يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تفطرت قدماه. قلت له: يا رسول الله لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: فلا أكون عبدا شكورا. وشاهد أنها بإلزام النوافل الكثيرة وهجران الهوى معناها هجران الهوى معناها اتباع الهوى، لذلك الله تبارك وتعالى يقول ولا تتبع الهوى. ما قال بين ما هو جهادها، قال جهادها الحمل على المكاره إن شرعت والكف عما تشتهي. جهادها هي النفس، الحمل على المكاره معناها ما يشق عليها فعله، هل هو الحمل على المكاره مطلقا؟ لا، إن شرعت. كي الطهارة في أوقات الشديدة، ولأن ذلك الوضوء في السبرات والصيام في أوقات الحر، هذا أجر عظيم لأنه شاق على النفس. ولذلك مثلا ورد في صلاتي الفجر والعصر إنهم أثقل شيء على المنافقين، لأنه هذا يأتي في وقت طيب النوم. ولذلك ورد إن من صلى الفجر والعصر في جماعة والعشاء في جماعة أنه كتب من القانتين. فما يشق على النفس من الطاعات أجره عظيم، لكن لازم يكون مما شرع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له رأى رجلا واقفا قال ما هذا يا رسول الله، ما من هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا إسرائيل نذر أن يقف في الشمس ولا يجلس ويصوم ولا يفطر. قال مروه فليجلس وليستظل وليتم صومه، إن الله عن تعذيبها نفسه لغني. فهذا معناها أنه الجهاد بالمشروع، فقيامه في الشمس ليس مشروعا وليس مطلوبا، وكذلك أنه عدم قيامه، ولكن الصوم مشروع، فيجب أن يكون جهاده بالمشروع. لأنه رياضة النفس فقط دون متابعة السنة هذا لا يفيده في القرب من الله، هذا مثل رياضة البراهم وغيرهم تؤدي لهم إلى صفاء لكنه ليس صفاء موافقا للشرع. ولذلك قد تكون عندهم خوارق وعادات، وقد يكون عندهم صدق في الخاطر، لكن هذا ليس أمرا مشروعا ولا يفيده، لأنه يجب أن تكون الطاعة باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يطاع إلا بما أمر به. هذا
طائفة هندية.
طائفة هندية غير مؤمن. والكف عما تشتهي، عما تشتهي من 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 مما ليس مشروعا أو المبالغة فيه بحيث تحول بينه وبين كثرة الطاعات. طيب المقالة تابع هذا، والشرط في جهادها السني وفاقه لسنة النبي. يقول الشرط في جهادها لينفس السني الرفيع وفاقه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يجب أنه لا يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، وأن تكون جهاده تبع للشرع، معناها لا يجاهد إلا بالمشروع وفي الحدود التي شرعها وشرعها نبي. ثم قال من ظن أن يصل دون جهدي فمتمني أو ببذل جهدي فمتعني. يقول من ظن أن يصل إلى مطلوبه من القرب دون جهدي فمتمني، دون جهدي يبذله فمتمني، هذا التمني، لأن الرجاء ما صاحبه عمل والأمنية ما صاحبها كسب. يتمنى أن يكون من الصالحين وهو لم يعمل أعماله. الله تبارك وتعالى يقول النبي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويقول أسألني بعدك ربكم وقاما محمودا.
والذين جاهدوا فينا
لا يكون حد والذين جاهدوا فينا الذين
نصبوا لنا من الضالة
القرآن القرآن مشهد ومن الليل فتهجد به ومن الليل فتهجد به نافلة لك أسألني بعدك ربك مقاما محمودا. إذا كان سجد الوجود لا بد له من الركوع والسجود، فكيف يطمع في حصوله من لم يعمل شيئا من ذلك، مثلا يكون كسلان ويقول يظن انه لا يجد المراتب العليا من الدين، هذا غلط. لذلك قال: من ظن ان يصل الى مطلوبه دون جهده فمتمني، هذا التمني، او ببذل جهده فمتعني، او اتكل على عمله وظن انه بعمله يصل الى مطلوبه فهذا متعني، معناها متعب النفس. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل احدكم عمله الجنه. قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. وذلك انه يجب ان يعتمد على فضل الله، يقول: فضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. ولكن يعتمد على فضل الله، الله يقابله بان يذيبه على عمله وزياده. ولذلك ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون، هذا تكريم من الله لهم، انهم جعل لعملهم مقابل وجعل له ثوابا، مفهوم؟ بعد ان يعترفوا انه من فضل الله، لان الله هو لو لم يتفضل الله عليهم لما وفقهم للطاعات، مفهوم؟ فلا يعتمد على عمله ولا يترك العمل، لكن يعمل لله ويطلب من الله القبول، وغير معتمد على عمله، لأنه الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، كما في حديث عائشة قالت النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتون ما أتوا من المخالفات، قال: لا، يؤتون ما أتوا من الطاعات وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. فيقول: من ظن أن يصل إلى مطلوبه دون بذل جهد فمتمني، أو ببذل جهد فمتعني متعب لنفسه، لأنه عمله لا يصله إلى شيء، لأنه عمله فضل من الله، وهو لا يقدر أن يوفي الله حقه، ما قدر الله حق قدره. لذلك سيد الوجود صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم قال: أو شهي الأكل ليس يضره أتى بإزري، أو ظن أن الاستمرار في شهي الأكل لا يضره أتى بإزري، إزري اللي هو الكذب. وهذا قاله بعض أحد الصالحين، قال أبو العباس الموصلي: من زعم أن أكل الشهوات لا يضره فقد أعظم الفرية على الله، فقد أعظم الفرية على الله تعالى. أكل
وقال ماذا؟ أكل ماذا؟
الشهوات ليس يضره أتى بإزلي، معناها بكذب. يقول أبو العباس المسلم: من زعم أن أكل الشهوات لا يضره فقد أعظم الفرية على الله. وقال أبو سليمان الداراني: من المحال أن يجد أحد لذة الطاعات ويتناول الشهوات. هذا يجب تقييده بأنه إنه الاستغراق فيه، المبالغة فيه، اللي قال فيه: أذفتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. أما تناول القدر المعتاد منها هذا مباح ويثاب عليه إن حمد الله عليه وشكره عليه. قل: من حرم زينة الله التي أخرج عباده والطيبات من الرزق، وهي الإنعام والحياة الدنيا خالصة من يوم القيامة. ذلك المفصول. فمقصودهم بهذا إطلاقاتهم يجب تقييدها، مقصودهم أنه لا يبالغ فيها حتى تلهيه عن الله وتشغله وتؤدي له الكسل عن الطاعات. جزاكم الله خير. كان فيه تعليق
ذكرت شيخنا انه الزائد على الواجب، ما المقصود بالزائد على الواجب؟
كيف؟
ذكرت الزائد على المباح محرم في الماضي، والزائد على الواجب
هو قبيل الفعل ولا قبيل الترك؟
قبيل الفعل.
الزائد على الواجب من الطاعات هي النوافل، هي نوافل الخيرات، وينبغي الإنسان أن يفعل منها ما قدر عليه. لذلك مثلا هناك نوافل مطلقة، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون مطلقة، وهناك نوافل تم التأكيد عليها بالأمر بها بخصوصها وذكر اللي فيها من أجور، كيف النوافل المشروعة الضحى والرواتب اللي قبل الصلوات والتهجد حسب هذا أمر أتى الأمر به بخصوصه. وهناك إطلاق في النوافل اللي قدر عليهم الإنسان وبذكر الله حسب طاقته وحسب طاقته وفي مجهوده. ولذلك أيضا ورد في الأحاديث الأخرى الأمر بالاقتصاد في الطاعة، معناه أنه لا يعمل عملا يؤدي له إلى انقطاع عن الطاعات. القصد تبلغه، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. نعم. واستعينوا الغدوة والروحة وشيء من الدلجة. سير الليل
شيخ مسلم. وسائل المجاهدة، يعني هنا الشيخ ذكر أنها ما تخالف يعني سنة.
نعم.
يعني مثلا ورد عن عمر أنه لما رأى نفسه في المرآة فقام بعد ذلك في الخطبة وذم نفسه أمام الناس. ويعني روي عن بعضهم أنه كان يستأجر بعض الناس ليذموه أمام الناس فيتعلم الصبر ويتعلم والاستدلال بالحديث من يتصبر يصبره الله ومن يتحلم الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. في ضابط يعني وسائل المجاهدة، هل الضابط أنها لا تخالف السنة فقط أم أنه مثلا لو كانت شيء مباح؟
هو اللي سيذكر أيضا مثلا الشيخ الناصح والصديق الناصح، لأنه يرشد إلى معايب نفسه، لأنه الإنسان دائما تخفى عليه عيوب نفسه. ولذلك لبعضهم فيها اجتهادات، وهذه الاجتهادات ليست أمور ملزمة، ولذلك اجتهادات قابلة للخطأ والصواب، وأصحاب إن شاء الله مأجورين فيها. هو هناك قانون السنة اللي ملزم للجميع، وهناك اجتهادات فردية يلتزم بها أصحابها، مثلا هذه قابلة للخطأ والصواب، قد تصلح لشخص ولا تصلح لآخر، قد تصلح في مكان ولا تصلح في مكان، تصلح في زمان ولا تصلح في زمان، مفهوم؟ فترعى في ذلك حسب ما لا يؤدي إلى اختلال التوازن، اختلال التوازن اللي مطلوب شرعا.
شيخ، كيف الواحد يوفق بين يعني في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لن يشاد أحدا من هذا الدين إلا وقد غلب،
إلا وغلب، نعم،
كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، والوسطية يعني.
نعم. هذا لا ينافي الوسطية، لأنه شوف هو هناك أمور واجب وهناك أمور محرمة وهناك أمور مشروعة أو مندوبة. مثلا هناك فرائض حدت، هذه فرائض واجب، وهناك أمور حرمت، وهناك مساحة تركت للفضائل، لكن هذا بشرط أنه لا يؤدي إلى أنه يضر بنفسه. ولأنه بعضهم قد مثلا يكون له اندفاع شديد فيريد أنه يكون كل وقته عبادة وطاعة، والله ابتعاد عن كل مثلا ما فيه ترفيه للنفس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوسطية، يقول لي بالغوا. قصة الصحابة اللي أحدهم قال أنه مثلا سيعتزل النساء، وبعضهم قال أنه سيقوم ولا ينام، وبعضهم قال أنه سيصوم ولا يفطر. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له، وأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأزوج النساء من رغب عن سنتي فليس مني. هذا أمر بالتوسط، لكن هذا لا يمنع الإكثار من الطاعات إن لم يؤدي به إلى ترك ما هو أولى. مثلا إذا كان الله يضعفه عن عمل آخر مشروع، كيف هو عنده عمل كسب أمور مطلوبة منه شرعا لا يفعل منها ما يفعل، مثلا ما يؤدي له العجز عنها، لأن هذا مطلوب شرعا أيضا، الاكتساب مطلوب والقيام على الأهل، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال له إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. هناك من غلب عليه جانب التعبد وهذا لا يلام فيه، وهناك مثلا من غلب عليه كسر كيف نحن هذا على الأقل يلا ينبغي له أنه يرفع شوي إلى 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 درجة أنه يقوم بالعمل حسب الطاقة، لأن ذلك في القرآن كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحارهم يستغفرون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له الله تبارك وتعالى أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فالأمر بكثار من الطاعات حسب الطاقة مطلوب، لكنه هذا شرط أنه لا يعمل عملا يؤدي له إلى الانقطاع عن العبادة، مفهوم؟ وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حبلا ممدودا في المسجد قالوا قال لمن هذا؟ قالوا لي أم سلمة أعتقد كيف تفعل به؟ قالوا هذه كانت إذا نعست أخذته حتى لا تنام، فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد، لأنه لا يقوم يذكر الله والله يدعو فيسب نفسه. فهنا أمر بأنه لا يبالغ المبالغة اللي تؤدي له إلى الجوع على النفس، لأنه هذا الجسم هو الحامل لهذه الشعلة القلبية اللي تصلح بها الدنيا والآخرة. فإذا مثلا بالغ فيه وحتى أهلكه يكون أفسد الجميع، وكذلك هي حقوق مترتبة، والله تبارك وتعالى من فضله وعلم ضعفنا طلب منا أمور معينة وحد لنا حدود معينة. فلذلك إحنا ما زلنا في هذه الدنيا مثلا لنا واجبات وأمور في الحياة، فجعل فيه وسطية حتى نقدر على القيام بهذه الواجبات مع مراعاة الجانب الأخروي وجانب التعبدي. لكن لا نقول مع هذا أنه الإكثار من التعبد أنه خلاف السنة، لا، هو من السنة وهو من المطلوب، لكنه يجب أنه يكون في حدود أنه لا يضيع حق آخر، مفهوم؟ ولا يؤدي له هو إلى الانقطاع عن العبادة. وذلك الحديث لكل عامل شرة ولكل شرة فترة، فأفضل الناس من كانت فترته إلى سنة، معناها إذا جاء وقت من شدة خوف والله من شدة رجاء وبالغ في العبادة ما جاءه فتور يرجع إلى السنة، مفهوم؟ فلذلك مطلوب التوسط، لكن التوسط مع ذلك حسب ما قدر عليه من الاتيان بالطاعات حسب استطاعته.
ما يرجع إلى السنة اللي هي مطلوب
معناها أنه إذا فترة لا يترك نهائيا، ولكن يرجع إلى الوسطية اللي مطلوبة منه.
بس شيخ، هل التوسط شيء نسبي لحد ما؟ لأنه في حديث يعني ما أدري مدى صحته عن الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل الذي أتى إليه وقال أنا أصوم وأزكي وأحج، فهل يكفيني أو بما معناه؟
هو أعرابي،
نصب أصبعيه قال يعني يكون مع الشهداء
اللي نعرفه أعرابي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش الفرائض اللي علي قال أشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال إن فعلت هذا دخلت الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. هذا لأنه هذا أتى بفرائض واجبات، لكن احنا قلنا انه هو فيه درجات، وكما ان في الدنيا درجات في الاخره درجات. هناك درجه دخل في الاسلام ودخل في الايمان، وهذا ان شاء الله يؤدي له دخول الجنه والنجاه من النار. وهناك درجات عليا اعلى من ذلك. هو واحد يريد انه يجد ما يعيش به فقط، غير عن واحد يريد أن يكون عنده الملايين والمليارات. في درجات الجنة أكبر ودرجات الآخرة أكبر، والآخرة أكبر ودرجات أكبر وتفضيلة، مفهوم؟ ولذلك غراس الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك أمر أيضا بالأذكار، مثلا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله والحمد لله سبحان الله العظيم. هذه ممكن يعملها وهو مضجع، ويعملها في كل وقت فيجد بها أجورا كثيرة. فلذلك مثلا أولئك اللي جعلهم الله لهم رغبة كبيرة في الخير كانوا مكثرين منها. ولذلك الله تبارك وتعالى امتدح تجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون. وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذا والمستغفرين بالأسحار، هؤلاء أعطاهم الله شعلة قلبية أدت لهم إلى وصول إلى هذه الدرجات العلى. إحنا هؤلاء عوام المسلمين إن شاء الله نعمل قدر المستطاع، قدر الواجبات، واللي قدرنا نعمله من 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 النوافل الخير نعمله، ونتكل على فضل الله إن شاء الله. الله يرزقنا وإياكم إن شاء الله توفيق من الصالح.